بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
نعم، فالمرأة لا تقتل لأنها ليست من المقاتلة، ولا الصبي، ولا الشيخ الكبير، ولا العابد في صومعته. لكن ماذا لو قاتل هؤلاء؟ قال: قاتلت المرأة وقاتل الشيخ الكبير، أو كان ذا رأي يرى والناس ينفذون عن رأيه. إذا قاتلوا فإنهم يقتلون، لأنهم إنما أذهبوا عصمتهم في ذلك. وكل من عصم بالنص إن تعدى فقد خرج من حصن هذه العصمة، كالمسلم مثلا. المسلم موصول في دمه، لا يجوز الاعتداء على مسلم بقتل أو قطع عضو منه أو كذا أو كذا. لكن المسلم إذا صال على أخيه يريد ماله ويريد عرضه ويريد الاعتداء عليه، فدفعه المسلم بالأسهل، فإن لم يندفع إلى بالقتل فقتله، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. ولا هذا يعارض النص في عصمة المسلم، لا يعارض النص في عصمة المسلم، لأن هذا أذهب عصمته، هذا أذهب عصمته. كذلك إذا نظر إلى عورة أخيه في بيته ففقأ صاحب البيت عينيه فقد أذهب عصمته. فدم المسلم حرام، وكل المسلم على المسلم حرام، لكن النبي قال: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر المحصن إذا زنى، وذكر النفس بالنفس، وذكر التارك لدينه المفارق للجماعة. نعم، كذلك أيضا الصبي من صبيان الكفار، والمرأة من نساء الكفار، والشيخ الكبير، كل هؤلاء لا يقتلون. لكن إن قاتلوا وشاركوا في القتال فإنهم يقتلون، وقد أذهبوا حصانة أنفسهم بسبب مشاركتهم في القتال. نعم.
باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم وذراريهم فقال: هم منهم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين، قال: هم منهم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم.
وهذا من فقه مسلم رحمه الله تعالى أنه ذكر هذا الحديث عقب الحديث الأول الماضي. الحديث الماضي فيه أن هؤلاء لا يقتلون، الصبيان والنساء وكذا، ثم ذكر الحديث الثاني وهو حكم خاص يتعلق بهذه المسألة، وهو إذا ما حصلت غارة وبيت المسلمون هؤلاء المشركين، إذا بيتهم بالليل ف فلم يقع تمييز فقتلوا الرجال وقتلت نساء بسبب هذا وقتلت صبيان بسبب هذا التبييت وعدم التمييز، فهل من حرج في ذلك؟ وهل هذا يدخل الإنسان في ارتكاب النهي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من عدم قتل النساء والصبيان؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا الجواز وأنه لا حرج عليه. ففي البيات إذا وقع قتل الصبيان من غير عمد أو إذا وقع قتل النساء من غير عمد فكما قلنا القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فقتل الصبيان هنا وقع تبعا وقتل النساء هنا وقع تبعا، وليس المقصود أنهم لما بيتوهم فقد حصل هذا. ومثل ذلك التطرس، لو تطرس المشركون ولا سبيل إلا بقتل النساء والصبيان، إذا تطرس المشركون بالصبيان والنساء ولا سبيل إلى التخلص منهم إلا بقتل هؤلاء، فيكون هذا أيضا تبعا وليس استقلالا، فإنه يقتل ناويا قتل المشرك. فإذا قتلت المرأة أو قتل الصبي فلا بأس، حتى ولو تطرسوا بمسلم على الصحيح، لو أخذوا مسلمين وتطرسوا بهم ولا يحصل قتل لهؤلاء وفتح ثغر المسلمين إلا بحصول قتل المسلمين تبعا، فحينئذ لا بأس. فالتطرس والبيات وغير هذه المسائل، هذه مسائل مستثناة، هذه مسائل مستثناة. ولعل الذين يقتلون المسلمين الأبرياء بدعوى الجهاد يحتاجون بمثل هذه الأشياء، فإنهم لما كفروا المجتمعات وقتلوهم وقاتلوهم، فإن تكلمت عن الصبي أو تكلمت عن المرأة يقول هؤلاء ليس لهم حكم مستقل، هؤلاء تبع لآبائهم أو تبع لأمهاتهم. نعم.
باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها.
وفيه جواز الإغارة وجواز التبييت، لكن هل هذا مطلقا ولا لمن بلغتهم الدعوة؟ لمن بلغتهم الدعوة، إذا بلغت الدعوة قوما فجازت الإغارة عليهم كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق، فقد أغار عليهم وهم آمنون، لكن هؤلاء بلغتهم الدعوة. دل هذا على أن الدعوة قبل القتال، أن الدعوة قبل القتال، وأن القوم لا يقاتلون إلا بعد الدعوة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر القواد إذا نزلوا بساحة قوم أن يدعوهم إلى الإسلام أولا ثم الجزية ثم القتال يكون بعد ذلك، فالقتال يكون بعد الدعوة أولا. أما من بلغتهم الدعوة فلا يلزم الإمام بإعادة الدعوة إليه، إن شاء دعوة وإن شاء لم يدعو، فقال العلماء هذا يكون على الاستحباب وليس على الوجوب، معناه أنه لا تكون عقوبات إلا بعد قيام الحجة، إلا بعد إبلاغ الحجة، لا تكون عقوبات إلا بعد إبلاغ الحجة. نعم. اللي هو المقتول نفسه يرجى له الشهادة، يعني إذا تطرس الأعداء بمسلم فقتل بسيف الإسلام تابعا لليهودي للمصلحة هذه، فيرجى له إن شاء الله أن يكون من الشهداء، يرجى له ذلك. نعم.
باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها.
دل هذا على أن الجهاد يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى علم، أما الذين يعلنون الجهاد بلا فقه وعلم هؤلاء مفسدون وليسوا مجاهدين، فهذه مسائل يحتاج إليها المجاهد المقاتل، فلابد من بيانها ومعرفة أحكامها. نعم.
باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. زاد قتيبة وابن رمح في حديثه فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليغزي الفاسقين. قال حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير وهي في ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية.
كأن هذا رفع الحرج، لأن يعني البعض وجد في نفسه حرجا كيف تحرق الأشجار والثمار وكذا، فأنزل الله عز وجل قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذا مرجعه إلى ولي الأمر، إذا رأى ولي الأمر أن هذا من باب الإغاظة لهم ومن باب التأثير عليهم فلا بأس بهذا، وإلا فالأصل أنه لا يكون حرق، لكن لو احتاج ولي الأمر إلى ذلك من باب الإغاظة لهم لا بأس. نعم.
قال وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير.
نعم.
باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر حاء قال وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلت، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا.
فالله سبحانه وتعالى قد اصطفى لهذه الأمة خير التشريع وأيسره وأسهله، فكانت الغنائم من قبل لا تحل لأحد، وإنما كان يجمعها النبي يجمعونها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، فيكون هذا علامة على القبول، علامة على القبول. أما هذه الأمة فقد أحلت لها الغنائم ووزعت عليها الغنائم، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، فقال وكانت الغنائم إيه؟ لا تحل أحد من قبل وإنها أحلت لي وحلت لي الغنائم وكانت لا تحل أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله متع هذه الأمة بالغنائم، فتقسم الغنائم على حسب تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أقسام: خمس يكون لله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة أخماس تقسم على المقاتلة، للراجل سهم الذي يمشي على رجليه، وللفارس سهم له وسهمان لفرسه. نعم. وفي هذا أيضا إجراء المعجزات على يد الأنبياء، فإن الله عز وجل أمسك الشمس، وفيها أيضا أن الأمور العظيمة إنما ينتدب إليها من كان فارغ القلب من الانشغال بالدنيا، وأن الانشغال بالدنيا مثبط أو ببعض الأمور العظيمة مثبط عن القيام بعظائم الأمور، لأن الإنسان منشغل بذلك. ولهذا قال لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني عليها، يعني عقد وينتظر البناء فهو مشغول بها ومشغول بتحصيل ذلك، لأن الشاب يتشوف لهذا، ولهذا تكون هذه المرحلة عند الشاب من أشغل المراحل عنده، إذا عقد بخلاف إذا بنى ودخل، إذا بنى ودخل عنده طعام، ما عنده طعام، عنده كذا، ما عنده كذا، يمكن لو أتى بكرسي، لو كرسي انكسر قد لا يصلحه أصلا، لكن قبل البناء هو ما ينشغل بكرسي، ينشغل بغرفة نوم، ينشغل بغرفة صفرة، ينشغل بكذا، بغرف عديدة، ويحاول أن يأتي بالأفضل ويأتي بالصور لامرأته، ما رأيك في هذه الغرفة وما رأيك في هذه الغرفة، انشغال. لكن بعد ما يدخل الذي ينكسر قل أن يصح، خلاص ضمن المرأة، والمرأة في البيت لا يلتفت إليها. وهذه المرحلة فهذه مرحلة مرحلة أمر آخر. ورجل بنى بناء قال ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، يعني باقي له تشطيب، باقي له إنهاء بنائه، فنكون منشغلا بالإنهاء. ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها، فإنه يكون منشغلا بها. المهم يقاس عليها كل ما يشغل الإنسان، كل ما يشغل الإنسان. إنسان مثلا لو كان عنده ابنه مريض ويحتاج إلى علاج ويحتاج إلى ذهاب إلى أطباء ويحتاج إلى كذا، يكون منشغلا به. ولهذا إن كان شيخا غالبا سيوقف دروسه، وإن كان مهتما بشيء غالبا سيتأثر، ليه؟ لأنه منشغل بولده. فهذه الشواغل تكون حوائل عن القيام بالأمور العظيمة. ولهذا طالب العلم الشاب الذي لم يتزوج بعد ولم يدخل في تلك الحياة وما يتبعها، وهو الآن في الثانوية، هو الآن في الكلية، فليستغل، فإن أيامه التي تمر به الآن لن تتكرر، لن تتكرر. لكن للأسف الشديد كثير من الشباب يهمل في هذه الفترة، وقد بصره الله عز وجل بقيمة الطلب وفي الإعدادية أو في الثانوية أو في الكلية، فيفرط في هذا. هذه مرحلة الطلب عندك، لأنه بعد ذلك دخول بقى في الزواج والدخول في الوظائف والدخول في القيام على بيتك بالنفقات والمصاريف والقيام على أولادك والانشغال. ما عندك هم واحد الآن، أنت عندك همك صح؟ يعني أنت مهتم بنفسك، تريد شيئا تقول يا أبي أعطني، تنام في البيت، تأكل مما في البيت، لا تكلف بشيء. أما إذا تزوجت فكل شيء عليك، حتى أنبوبة الغاز فإنها عليك، تشتري أنبوبة الغاز وتشتري رغيف الخبز وتشتري كذا وكذا، كل شيء عليك. أما الآن أنت في حرية، فالإنسان يستغل، خذ من فراغك لشغلك، من فراغك لشغلك. فالإنسان إذا كان في فراغ فليستغل هذا الفراغ، نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لكن مهما كان الطالب للأسف الشديد لا يدرك قيمة هذا إلا بعد فوات الأوان، إلا بعد فوات الأوان. فلا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه وأن يضيع وقته. وأقول أنت الآن، يعني أنا الآن مثلا هشام أفضل من ممن يأتي غدا إن شاء الله، هذا متوقع. أنت غدا قد تكون مثلا كبرت سنك، الله أعلم بما يطر عليك من مشاغل، الله أعلم. أنت اليوم تستطيع أن تعطي درسا 5 ساعات فلا تجعلها 4، لأنه غدا الله أعلم يمكن تعطي 2 ساعة، الله أعلم يمكن بعد غد لا تعطي أصلا، الله أعلم، الله أعلم بما يطرأ الإنسان من أشغال. فأنت اليوم أفضل من الغد بلا شك، أنت اليوم أفضل من الغد، فاستغل يومك هذا ولا تضيع الفرصة. تستطيع أن تحفظ متنا اليوم لا تؤجله للغد، الله أعلم بما يكون في الغد من الشواغل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا بلغ عنده مال أن يحج فليحج، فإن الإنسان لا يدري ما يطرأ له، إنسان ما يدري ما يطرأ له، فليبادر بالحج قبل أن يحال بينه وبين الحج. نعم. فالأمور العظيمة تحتاج إلى تفرغ، تحتاج إلى تفرغ وعدم انشغال القلب، وإلا الإنسان إذا كان مشوش على قلبه فإنه لا يستطيع أن يقوم بهذه الأمور العظيمة. نعم. نعم. الفارس، الفرس له سهمان، الفرس له سهمان، فرس العرب، الفارس سهم والفرس له سهمان، سهمان أو سهم واحد،
الفارس لا يكون إلا فرس، فيبقى الفارس سهم والفرس
سهم له سهم الفرس والفارس سهمان، وللفارس سهمان. صحيح صحيح. نعم. طيب شوف كده، رجع كده، رجعوا هذه، رجعوا هذه، طب رجعوها، رجعوها، شوف كده
فرس سهمان،
الراجل سهم لكن الفرس، الفرس سهم، الرجل سهم يشترك فيه مع الراجل، مع الراجل، والفارس سهمان، يعني ياخذ 3.
نعم. ان للفارس 3،
نعم 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 نعم.
Yeah.
مش قطع لهم بالشهاده يعني قطع لهم شهاده العادين لا لكن قطع لهم بالشهاده يعني انهم شهداء. نعم. لا 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 هذا ما يبعث على نيته. اي نعم. لكن اقول نرجو له الشهاده نرجو لو الشهاده يعني عينا يعني. نعم. لكن هو من جملتي من قتل ايضا في المعركه من قتل في الصف ولو كان بيد المسلم. نعم.
الحكم المعين
بالكفار بالنار اذا علم انه مات على الكفر اذا علم اما اذا لم يعلم فالله اعلم الله اعلم قد يكون تاب فتقول الكافر في النار لكن زيد وانت لا تعلم اذا كان تاب يعني عهدك به اليوم ومات انه كافر ومات بعد شهر مات بعد شهر ولا تدري تاب ام لم يتب فلا تحكم عيني بالنار لكن تحكم لمن علم انه مات على الكفر بالنار فمن علم موته على الكفر هذا يحكم له يحكم عليه بالنار اذا علم ذلك. نعم.
اي نعم شفنا ما حكى اجماع شفنا ليس جمهور ابن المنذر قال واجمعوا على ذا
النووي قال هنا
اجماع
واختلف العلماء في سهم الفارس والراجي من الغنيمه اسمع يا عبد الغني استنى واختلف العلماء في سهم الفارس والراجي من الغنيمه فقال الجمهور يقول الراجل سهم واحد والفارس ثلاثه اسهم سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه ممن قال بهذا ابن عباس ومجاهد والحسن والمسيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وابو يوسف ومحمد واحمد واسحاق وابو عبيد وابن جرير واخرون وقال ابو حنيفه للفارس سهمان فقط سهم لها وسهم له قال ولم يقل بقوله هذا احد الا ما روي عن علي وابي موسى وحجه الجمهور هذا الحديث وحديث ابن عمر ان النبي قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهم للفرس جعل ذلك الفرس وحجة الجمهور هذا الحديث هو صريح على رواية من روى للفرس سهمين قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما بغير ألف في الرجل وهي رواية الأكثرين ومن روى وللراجل روايته محتملة فيتعين حملها على موافقة الأولى جمعا بين الروايتين قال أصحابنا وغيرهم ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرا في غير هذه الرواية في حديث ابن عمر هذا من رواية أبي معاوية وعبد الله بن نمير وأبي أسامة وغيرهم بإسنادهم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ومثله من رواية ابن عباس وأبي عمرو الأنصاري رضي الله عنهم والله أعلم ولو حضر بأفراس لم يسهم إلا لفرس واحد لو حضر بجمع من الأفراس لا يسهم إلا لفرس واحد هذا مذهب الجمهور منهم الحسن ومالك وابو حنيفه والشافعي ومحمد بن حسن رضي الله عنهم قال الاوزعي والثوري والليث وابو يوسف رضي الله عنهم يسهم لفرسين ويروى مثله ايضا عن الحسن ومكحول ويحيى الانصاري وابن وهب وغيره من المالكيين قالوا ولم يقل احد انه يسهم لاكثر من فرسين الا شيء روي عن سليمان بن موسى انه يسهم والله اعلم يعني لو قلنا يعني لو لم يكن قول العلماء لقلنا بان الأصول تقتضي أن يكون لهذا الفرس سهم يسهم له ولو تعدد ولو تعدد لأنه ينتفع به سواء انتفع به هو أو غيره فيسهم الفرس لأن الفرس لا شك أنه نافع جدا لا شك أنه نافع جدا لكن كلام العلماء هنا كلام العلماء هنا يدور بين مذهب الجمهور أنه يقول لفرس واحد وأنه يسهم لفرسين فقط وليزاد على ذلك وما أحد قال بتعدد ذلك لولا هيبة العلماء لكان اللائق من جهة القياس أنه يكون لكل فرس ينتفع به سهم الخاص به لأن النبي لما أسهم للفرس مع الرجل كان هذا بسبب الانتفاع بفرسه فهذا الانتفاع سواء حصل منه أو لغيره أما غيره إن ركب فرسه وقاتل به فإنه لا يأخذ سهم الراجل لأنه ما قتل عليه لكن يأخذ سهم الفرس لأنه مقاتل عليه ويحصل انتفاع بهذا. طيب إذا مسألة العدد يكون للفرس السهمان هذا قول الجمهور وليس فيه إجماع دهني.
ما المنذر نقله في الفيلم
يبقى
السياق قريب من هذا. قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للراجل أن الفارس سهمان وللفرس سهم إلا ما روي عن الهني فأولما يعني موافق لهذا لكن لا أورده في الإجماع.
طيب ما بقاش إجماع طالما أبو حنيفة وهذا مروى عن علي وأبي موسى
ومرض شفنا مرض في الرواية عن علي إلا ما روي عنه.
نعم نعم ماشي نعم. لا الطائرة لا يملكها الطائرة والدبابة لا يملكها إنما هذه ملك الجيش ملك الإمام. نعم
باب الأنفال.
هل هناك غنائم من أصله لكن الآلات التي يمتلكها الشخص يعني لو قلنا الفرس يسهم له بالسهمين فلو أنا لو أني أملك طائرة أو أملك دبابة فلا يبعد لأن النظر ليس إلى آلة الفرس كفرس وإنما لما يحصل من نفع فيه. نعم
شيخنا العلماء أيضا أوردوا ابن المنذر غيره لو أتى بفيل فلا يجزئ فالعبرة بالفرس فيما يبدو الله.
لا الفيل لأن الفيل ما يحصل به نفع مش العبرة الفرس
ولو بغل.
لا لو كان أعلى من الفرس وأقوى من الفرس لو كان أقوى من الفرس فلا يمنع الحق. ولهذا شيخ الإسلام يرى الجعل في غير الخف والحافر والنصل إذا كان من أدوات القتال التي يستعان به هذا الجعل يجعل في أدوات القتال إنما الفيل لا. بل حتى الفرس غير العربي اختلفوا فيه الفرس الغير العربي فرس بغير المصادع اختلفوا فيه هل يلحق بالفرس العربي ولا لا. نعم
باب الأنفال. قال وحد
بركة بركة
الله بركة.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد
يعني ايه يعني يكفي اي ما حصل بركة هذه كلمة شيخ شيخ ابن باز
بركة
للنبي السادة ثبت بالسمان صحيح هات كده يقول النووي في التعليق على فقال الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها. قال وقد روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم حبست له الشمس مرتين إحداهما يوم الخندق حين شغل عن صلاة العصر حتى غربت فرضها الله عليه حتى صلى العصر ذكر ذلك الطحاوي وقال رواة وثيقات والثانية صباحة الإسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع شروق الشمس ذكره يونس بن بكير في زيادته على سيرة ابن إسحاق. وأظن أن هذا لا يصلح هذا لا يصح. أما الأول وهو أن الشمس حبست يوم الخندق حين شغل عن صلاة العصر حتى غربت فردها الله عليه حتى صلى العصر هذا يعارض ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله أجوفهم وقلوبهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر وأن هذا كان وكانت الصلاة بعد المغرب كانت الصلاة بعد المغرب ولم يثبت أن الله عز وجل ردها عليه. أما الثانية فالله أعلم حين انتظر العيلة أخبر أبو سلمة عشر الشمس ولا أظنها تصح أيضا فلم يثبت أن الشمس حبست لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من العلماء من قال أن كل ما حصل النبي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات فقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمتي من جنسها ما حصل. طيب إمساك الشمس هل حصل للنبي أو في هذه الأمة؟
من قال أصل بالبطل الأول
هم؟
مشكلة في الإخبار الأول، من قال إنه ما الدليل على أن كل معجزة لنبي حصلت للنبي؟
هذا بالاستقراء يعني بالتتبع.
أحياء الموتى
حصل، قالوا بالنسبة لأحياء الموتى حصل أن أنه حصل لبعض التابعين أن رأى أحياء له حمارة، يقول فيه أو في الأمة. نعم. أه؟ نعم مثله أو أفضل، يعني يكون ما جرى القمر يعني من انشقاق كما حبست الشمس له فيكون انشقاق القمر أبلغ، قد يكون، وقد يكون إنما الحبس لحصول ماذا؟ لحصول النصر أو كذا. وقد كان النبي ينصر بلا حاجة إلى هذا، فيبارك له في قتاله ويحصل له من النصر والتفوق على أعدائه ما لا يحتاج معه إلى ذلك. نعم، ولو ما يوم تأخر الزمان يعني. نعم. قال ايه؟ قال ايه؟ وايه؟ ليالي
ليالي
إيه. نعم، هذا عند مسلم. ابن حجر ذكره فاتح. نعم، يبقى نص يعني نص. وكما قلنا يجاب عن انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل له ذلك، حصل له القمر وهو اعظم من ذلك، وحصل له ايضا بركه، لان الحبس هنا انما كان لعله، فجرى للنبي صلى الله عليه وسلم من النصر والتوفيق والتأييد ما لا يحتاج معه إلى هذا. نعم.